بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، في خطبة سابقة تحدثت عن الامتحان بشكل عام، ووعدتكم أن أعالج موضوع الامتحانات بشكل خاص. لذلك هذه الخطبة مرتبطة بخطبة قبل الماضية متعلقة بالامتحان، لكن أقدم اعتذاري لأخ كريم لا يعنيه الامتحان وجاء لهذا المسجد، فإكراماً لطلابنا وأبنائنا وفردات أكبادنا ينبغي أن تسامحنا إذا كان الموضوع لا يعنيك، لكن يعني جمهرة كبيرة جداً من طلابنا. أيها الإخوة، إن التعلم والتعليم قوام هذا الدين، إن التعلم والتعليم قوام هذا الدين، ولا بقاء لجوهره ولا ازدهار لمستقبله إلا بهما. والناس أحد رجلين، متعلم يطلب النجاة وعالم يطلب المزيد، ولا خير فيما سواهما. متعلم يطلب النجاة وعالم يطلب المزيد، ولا خير فيما سواهما. كن عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً، ولا تكن الخامسة فتهلك. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس. العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس. السبب أنك في الحياة الدنيا جاء الله بك إليها من أجل أن تعرفه. لذلك العلم وطلب العلم ومعرفة خالق السماوات والأرض ومعرفة أنبيائه ومرسليه ومعرفة منهجه القويم هو علة وجودك في الدنيا. يعني عفواً، طالب بالجامعة، الجامعة فيها مطعم، فيها مجلات، فيها مكتبة، فيها صحف، بس سبب وجوده في الجامعة الدراسة، علة وجوده الأولى الدراسة. فإذا ذهب إلى الجامعة ولم يحضر المحاضرات ولم يتابع المقررات ولم يقرأ، ودخل إلى النادي الرياضي ثم دخل إلى المطعم ونسي علة وجوده، فهذا طالب ابتعد بعداً كبيراً عن الهدف الذي جاء به إلى الجامعة. فيا أيها الإخوة الكرام، نحن في هذه الدنيا علة وجودنا الأولى أن نعرف الله، والعلة الثانية أن نتقرب إليه بعمل صالح يكون ثمناً للجنة. من هنا النبي الكريم قال: العالم والمتعلم شريكان في الأجر في الخير ولا خير في سائر الناس. يعني أنا لا أتصور إنسان يأكل ويشرب ويسهر ويتابع الأخبار ويلتقي مع أصدقائه ويقيم الولائم والنزهات ولا يخطر في باله أن يسأل هذا السؤال الكبير: لماذا أنا في الدنيا؟ يعني إنسان ذهب إلى باريس وسأل إنسان في الطريق: إلى أين أذهب؟ نقول له: ما هذا السؤال؟ أنت لماذا جئت إلى هنا؟ إن جئت طالب علم اذهب إلى المعاهد والجامعات، إن جئت تاجرا اذهب إلى المقاصف والمتنزهات، إن جئت سائحا اذهب إلى المقاصف والمتنزهات، إن جئت تاجرا اذهب إلى الأسواق والمعامل. لا يمكن أن تصح حركتك إلا إذا عرفت سر وجودك. أخواننا الكرام، كلام خالق الأكوان يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علة وجودك الأولى أن تعبد الله، لكن الناس يتحركون حركة غير هادفة، بل في استبيان دقيق جدا يؤكد أن الذين يعرفون أهدافهم ويتخذون وسائل لتحقيق أهدافهم لا يزيدون عن 3% من الناس. عايشي يأكل ويشرب، يتابع الأخبار، يسهر، يتعشى، يعمل نزهة، اجتماع، لقاء، يرجع البيت ثاني يوم، وهكذا إلى أن يأتيه الأجل. لماذا أنت في الدنيا؟ لماذا جاء الله بك إلى الدنيا؟ ماذا بعد الموت؟ هناك حياة أبدية، ماذا أعددت لها؟ لذلك أخواننا الكرام، طلب العلم فريضة على كل مسلم. لذلك الآن تعلم العلوم المادية يحقق عمارة الأرض. تفوق الغرب بالعلوم المادية فملكوا الأرض كلها، بعد أن ملكوا الأرض كلها بتفوقهم في العلوم فرضوا على الشعوب ثقافتهم، فرضوا عليها انحرافاتهم، فرضوا عليها إباحيتهم. في شيء اسمه غزو ثقافي أخطر مليون مرة من الغزو العسكري. غزو ثقافي. أيها الإخوة، تعلم العلوم المادية يحقق عمارة الأرض عن طريق استخراج ثرواتها واستثمار طاقاتها وتذليل الصعوبات وتوفير الحاجات، تحقيقاً لقوله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يعني جاء بكم إلى الدنيا من أجل أن تعمروها. وتعلم العلوم المادية، الآن المادية، في علوم شرعية، في قرآن، في حديث، في سيرة، في فقه، في أسباب نزول، في فقه مقارن، موضوعات الشرعية لا تنتهي. وفي علوم مادية، فيزياء، كيمياء، رياضيات، طب، هندسة، فلك، جيولوجيا. تعلم العلوم المادية والتفوق فيها قوة يجب أن تكون في أيدي المسلمين ليجابهوا أعداءهم، أعداء الحق والخير والسلام، تحقيقاً لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أيها الإخوة، القوة في هذا العصر في العلم، بل إن الحرب الحديثة ليست حرباً بين ساعدين، ولا حرباً بين آلتين، ولا حرباً بين سلاحين، ولكن الحرب الحديثة حرب بين عقلين. فالدولة المتفوقة بالعلم تهيمن على بقية الدول. أيها الإخوة، وبالتحرر من الجهل والوهم واعتماد النظرة العلمية واتباع الطريقة الموضوعية نستطيع أن نسقط كل الدعاوى الباطلة المزيفة التي يطرحها أعداؤنا، أعداء الدين، للنيل من إمكانياتنا وطموحاتنا. فباعتماد النظرة العلمية تصح رؤيتنا، وبإيماننا بالله واستقامتنا على أمره نستمد قوتنا. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لذلك هذا الموضوع الذي سأعالجه لأبنائنا الكرام هو من أجل تفوقهم في التحصيل العلمي وانضباطهم في الجانب السلوكي. أحد أسباب انتصارنا أمام التحديات التي يمكن أن نواجهها هي التفوق العلمي. أول نقطة أيها الإخوة، الآن الكلام بشكل خاص إلى الطلاب، أن تجلس على مقعد وثير في غرفة الجلوس مع أهلك، والحديث منوع والشاشة مفتوحة وتقرأ بينهم. هذه القراءة لا معنى لها إطلاقاً، لذلك تسمى هذه القراءة قراءة التصفح، يعني على مقعد وسير، على شرفة، أمام طريق مزدحم، أمام منظر جميل، في غرفة الجلوس. هذه الأماكن لا تصلح للدراسة، لأن أماكن تصرفك عن الدراسة مئات المرات في الساعة، ولا تثمر ولا تسمن ولا تغني من جوع. فأنت من هذه الدراسة لا تذكر من الذي قرأته إلا انطباع عام، والله كتاب صعب، في موضوعات دقيقة. القراءة السريعة، ولنسميها قراءة التصفح، هذه القراءة لا تسمن ولا تغني من جوع، مضيعة للوقت، استهلاك رخيص للوقت. وهي القراءة التقليدية، وهي القراءة التي يعتمدها معظم الطلاب ويتوهمون أنهم درسوا وقرأوا الكتاب مرتين، لكن الامتحان في النهاية امتحان ذاكرة، ذاكرتهم لا تحوي واحد بالألف من هذه المعلومات التي قرأوها. نعم، يعني الآن في نقطة دقيقة جانبية، العلوم كلها سابقاً كانت علوم وصفية، يعني يقول لك في ضجيج، الطائرة أثناء هبوطها لها ضجيج. الآن هذه العلوم الوصفية التي تعتمد على الوصف انقلبت إلى علوم رياضية تعتمد على وحدة قياس. هبوط الطائرة يساوي 125 ديسيبل، صار في وحدة قياس للضجيج. العلوم في أكثرها تنتقل من علوم وصفية إلى علوم رياضية. الآن إذا كان من الممكن أن نخترع وحدة قياس الجهد في الدراسة وحدة، فهذه القراءة وأنت في غرفة الجلوس أو مطل على نافذة لمنظر جميل، أو في الطريق، أو في مكان عام، أو في انشغالك عن موضوعات الدراسة، هذه القراءة لا تقدم لك من الجهد الذي ينبغي 5%، مضيعة للوقت. قراءة التصفح مضيعة للوقت. فإذا كان معظم طلابنا يجلسون على مكان مريح ومع أهلهم ويقرؤون ويقطعون في اليوم 200 صفحة، لا تذكر من هذه الصفحات ولا 1% منها، وبالنهاية الفحص فحص الذاكرة. أما حينما تجلس أيها الطالب وراء طاولة بعيداً عن الضجيج والمناظر التي تدعو إلى الشرود، وتفتح الكتاب المقرر وتقرأ بتأن وتعمق، وتضع علامة بقلم شفاف تحت كل فكرة رئيسة، وخطا بالرصاص تحت كل فكرة فرعية، ثم تلخص الفكرة على هامش الكتاب، وتضع خطا باللون الأحمر تحت كل كلمة تحب أن تضيفها إلى قاموسك، وخطا بلون آخر تحت أي عبارة تحب أن تغني بها أسلوبك، ثم تضع إشارة بلون ثالث عند كل فكرة غامضة كي تسأل عنها أستاذك أو صديقك المتفوق، وبعدها ترسم مخططاً للبحث الذي قرأته وتملأه بالأفكار الرئيسة، ثم تسمعه لمن حولك أو تحاول أن تراجعه من ذاكرتك أو تكتبه. هي الطريقة التي يمكن أن تنتفع بها في الامتحان، قراءة الفقرة، تلخيصة، وضع خط تحت الفكرة الرئيسة، تحت الكلمة الجديدة التي تتمنى أن تضيفها إلى ذاكرتك، تحت العبارة الأدبية، قراءة مع الدراسة. هذه القراءة أيها الإخوة هي التي يمكن أن تثمر في الامتحان. بالمناسبة، على قدر الجهد الذي تبذله في القراءة يكون حفظ المعلومات، وكلما ضعف الجهد تبخرت المعلومات من ذاكرتك. الآن في عنا شيء ثاني في الموضوع دقيق. هذا الطالب قضى سنة في عام الشهادة الثانوية، عم يقرأ فيزياء، كيمياء، رياضيات، تاريخ إلى آخره، يستمع إلى الدروس للمدرس ويقرأ بالكتاب، لكن ما خطر في باله أن يكتب موضوع في الفيزياء. المشكلة أنه أنت في عندك معلومات مودعة في ذاكرة اسمها الذاكرة التعرفية. يعني مثلاً لو أنك تقرأ نص مكتوب علاقات وشيجة، يعني متينة، أنت تعرف معنى هذه الكلمة إذا رأيتها، إذا قرأتها. هذه الكلمة مودعة في ذاكرة اسمها الذاكرة التعرفية، أما حينما تستخدمها في كتاباتك تنتقل إلى ذاكرة أخرى، الذاكرة الاسترجاعية. أنت لا تذكر هذه الكلمة في أثناء كتابة موضوع في التعبير، لكنك إذا قرأتها تعرفها، فالكلام الذي تعرفه إذا رأيته ويغيب عنك ولا تستخدمه إذا غاب عنك، هذا الكلام لا ينفعك في الامتحان إطلاقاً، لأنك في الامتحان يجب أن تأخذ من ذاكرتك. فكيف السبيل لنقل هذه المعلومات أو تلك الكلمات من الذاكرة التعرفية إلى الذاكرة الاسترجاعية؟ هو أن تدقق في الكلمات التي ينبغي أن تسترجعها وأن تحفظها. يعني القراءة النافعة قراءة فيها دقة وفيها جهد، وقد تكون بطيئة، لكن هذا البطيء يغنيك عن كل القراءات. يعني قراءة للمنهج بهذه الطريقة هي تغني، وقد تنال أعلى العلامات. القضية ليست قضية كم مرة الكتاب قرأته، القضية كيف قرأت الكتاب ولو مرة واحدة. أيها الإخوة، شيء آخر، دائماً بكل مادة يجب أن تكتب من حين لآخر فقرة. عندك مادة الفلسفة بالشهادة الثانوية، ما حاول تكتب ولا كلمة بالفلسفة، بيجي الامتحان الكتاب قاريه مرتين ثلاثة وحافظه، بيجي السؤال ما بتقدر تكتب، ما عندك الكلمات اللي لما قريتها فهمتها لكنك لا تستطيع استرجاعها. وأوضح مثل، اقرأ فقرة اليوم مساء من أي كتاب، اقرأ فقرة بعناية، وبعد القراءة مباشرة اكتبها، تجد نفسك تفتقر إلى معظم الكلمات، ما تذكرت الكلمات. معنى ذلك هذه القراءة التي التصفحية الاطلاع السريع لا تجدي نفعاً في الامتحان. لذلك إذا أردت أن تحفظ فاكتب، إذا أردت أن تحفظ فاكتب، والإنسان حينما يكتب شيء يحفظه في الأعم الأغلب، فعود نفسك تكتب، تكتب بحث بالفيزياء، قريت بحث بالفيزياء، حاول تكتبه، تجد صعوبة بالغة جداً. هذه الامتحان معلوماته واضحة عندك، أما كلماته وعباراته لا تملكها. فكلما دربت نفسك على الكتابة، وبالمناسبة إخواننا الكرام، مواد الامتحان في مواد حفظية وفي مواد نسميها مواد قدرات ملكات. فاللغة مادة ملكات، اللغة العربية والأجنبية، الرياضيات مادة ملكات، مسائل الفيزياء مادة ملكات. فإذا ما حليت أثناء العام الدراسي مئات المسائل ما بتنجح بالامتحان، وإذا ما عربت مئات الأبيات ما بتنجح بامتحان اللغة العربية. في مواد معلومات فقط، التاريخ معلومات، أما اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء هي مواد قدرات. فما لم تتدرب على حل مسألة وإعراب بيت قد لا تستطيع تجاوز الامتحان. في مشكلة ثالثة أيها الإخوة، أن الطالب يضع برنامج يقول لك من السبت للأربعة كتاب الفيزياء، يقرأ أول فصل بيتعب أو بمل. الآن بيضيع الوقت، بيجلس مع أهله، بيتصفح مجلة، ولما ضيع الوقت دليل ملله من الكتاب. هي طريقة غير ناجحة عند معظم الطلاب. أما لو عمل اليوم لازم أقرأ 10 كتب من كل كتاب فصل، وهذه الكتب ترتب وفق الصعوبة، أصعب كتاب فرضاً كتاب الفيزياء، الكيمياء، الطبيعيات فرضاً، بعدين بيجي التاريخ مثلاً أو الجغرافيا، بعدين إلى أن تصل إلى أسهل مادة. بتقرأ من كل كتاب فصل بنشاط عالي، انتهى الفصل دع الكتاب، ارتاح ربع ساعة خذ كتاب آخر. لما الموضوع تبدل اختلف الموضوع، صار في نشاط. في تجربة دقيقة جداً بيعبروا عنا، لو واحد أعطيناه قطع وزن كيلو ما يرفعه، رفعه مرة، مرتين، ثلاثة، 10، 15، 20، 100، بعدين ما عاد يقدر. لما ما عاد يقدر هي حالة اسمها الإعياء، عضلاته وصلت حد الإعياء. الآن لو أعطيناه نص كيلو بيرفعه 100 مرة ثانية، لما الوزن خف صار في قدرة جديدة. بعد المرة الثالثة ربع كيلو بيرفعه 100 ثالثة، بعدين 50 غرام 100 رابعة. فبهالطريقة هي يمكن أن تدرس 10 ساعات بالنهار. أول ساعة أصعب كتاب، خذ فصل واحد منه. الساعة الثانية كتاب ثاني أهون قليلاً، الساعة الثالثة كتاب أهون. كلما انتقلت من كتاب إلى كتاب تنتقل من كتاب صعب إلى كتاب سهل. آخر شيء في كتاب معلومات مثلاً عادية جداً تحتاج لقراءة فقط. فبهالطريقة هي لما أنت تدرس عدة مواد باليوم ومتفاوتة في الصعوبة، وبتبدأ بساعات النشاط بالمادة الصعبة وبتنزل، بهالطريقة يمكن أن تنتفع من الوقت وأن تدرس 10 ساعات. أيها الإخوة، في شيء ثالث، دائما لما تكتب بالامتحان في بكتابتك مادة وأسلوب، يعني معلومات وطريقة للتعبير عنها. المصحح دون أن يشعر يهتم بالموضوع والأسلوب معا، فالأسلوب القوي يرفع العلامة. فلما الطالب بنقح الإجابة، بيتابع أخطاؤه، بقوي الجملة، بمتن العبارة، بيستخدم عبارات فصيحة، يبتعد عن كلمة عامية، كل ما رفع مستوى أسلوبه ارتفعت علامته، شاء المصحح أم أبى. ولو لم يكن في السلم علامة على أسلوب، الأسلوب قوي. فأنت في الامتحان ينبغي أن تعتمد أسلوب قوي، حتى والأسلوب القوي يحتاج إلى تنقيح، والتنقيح طريقة رائعة جداً في امتلاك أسلوب قوي. أنت اكتب رصاص دائماً على المسودات، أقرأ هالكلمة، في كلمة أجمل منها، علاقات متينة، علاقات وشيجة، محيتها. كل ما بتنقح الأسلوب، هالجملة ركيكة بدلها، هالعبارة مبتذلة ارفع مستواها، الاستفهام غامض وضحه. التنقيح من أروع ما يرفع مستوى أسلوبك، التنقيح. اقرأ واكتب ونقح، ما دام في بذل جهد في القراءة والكتابة والتنقيح، معنى ذلك أنت في طريق إعداد الجواب المناسب بالعلامات المرتفعة. أخواننا الكرام، لو أعطيناك أعلى كتاب أدب نقرأه، وأنت إذا قرأت قراءة معاني لا يرتقي أسلوبك ولا شعره، وقد يكون لكبار الأدباء، أما حينما تنتبه للأسلوب، إلى اختيار الكلمات، إلى اختيار الجمل، إلى التشابيه، الاستعارات، الكنايات، يرتقي أسلوبك. يعني مثلاً أنت عندك كلمة نظرة، نظرة، لكن باللغة في نظرة وفي لمحة، لمح غير نظر. يعني أنت لمحت في السماء طائرة بين السحب، معنى لمحة ظهرت واختفت. السماء كلها سحب، في فرج صغيرة، بإحدى الفرج رأيت طائرة، تقول لمحت الطائرة. نعم، هي لمحة. في لاحة، لاح الشيء ظهر واختفى، الشيء اختفى، مو حجب بشيء، فلاح غير لمحة. غير حدج، حدج بمعنى نظر مع الحب، حدج نظر مع الحب. أنت أمام منظر جميل لسهل رائع، تقول رنا، رنا نظر مع المتعة، حدج نظر مع الحب. حملقة شيء غريب جداً، من شدة فتح العينين ظهر حملاق العين، خط أحمر تحت الجفن، هذا الحملاق، والحملقة اندهش. هلا بحلقة اتسعت حدقة العين وحدقة. نظر شزراً باحتقار، شخص مع الخوف، النظر مع الخوف شخص، النظر مع الاحتقار نظر شزراً، النظر مع المتعة رنا، النظر مع اتساع حدقة العين حدج. والنظر له مئات الكلمات، وكل كلمة لها معنى أصلي ومعنى فرعي. فأنت لما تعطى لونان أبيض وأسود وأمام منظر طبيعي جميل، نقول لك أرسم هذا المنظر، تأتي صورتك للمنظر ضعيفة جداً، إنه في بيت له سقف أحمر، ما عندك أحمر، في سماء زرقاء، ما عندك أزرق، في وردة لونها جميل، ما عندك اللون. فكلما كثرت ألوانك جملت لوحتك، يقاس عليها اللغة، كلما كثرت كلماتك ارتقت عبارتك. مرة سمعت أنه في دراسة دقيقة وضعوا آلة تسجيل برقبة إنسان غير متعلم، أمي، وسجلوا كلماته خلال أسبوع وفرغوها على ورق وحذفوا المتكرر. هذا الإنسان بكل حياته بيحكي تقريباً 125 كلمة بكل حياته. وضعوا هذه الآلة بصدر أستاذ جامعي وفرغوا خلال جمع الكلمات كلها وحذفوا المتكرر، بيطلع بيحكي أستاذ الجامعة ب 1500 كلمة، بذاكرته في 1500 كلمة يستخدمها في العبارة. فكلما كثرت الكلمات التي تعرفها في لغة ما تأتي العبارة دقيقة جدا. أيها الإخوة، أي برنامج دراسي يجب أن يراعي أوقات للراحة. إن القلوب إذا تلت عميت. ادرس 50 دقيقة وارتاح 10 دقائق دائما. أي برنامج دراسي إذا ما في راحة البرنامج كله ينسف. خلي دراسة 3/4 ساعة، ربع ساعة راحة. هذه الراحة تعطيك طاقة لمتابعة الدراسة. أخواننا الكرام، والله لا أبالغ، مئات الطلاب أو آلاف الطلاب يرسبون، لا لأنهم لم يدرسوا، بل لأنهم فهموا السؤال فهماً خاطئاً. فأنا أنصح طلابنا الأعزاء، ولا سيما في الشهادات، تأتيك ورقة أسئلة، أغلق القلم، ضعه على الطاولة وقرأ السؤال، اقرأه مرة، مرتين، ثلاثة، دقق في المطلوب. كلما دققت في المطلوب تأتي الإجابة صحيحة وإلى علامات عالية. أما مثلاً في مرة، في بالأدب العربي موضوع الأدب القومي والاجتماعي. الأدب الاجتماعي متسلسل بمراحل زمنية، قبل الحرب، بين الحربين، بعد الحرب، مثلاً هذا صارخ. والأدب القومي له تسلسل آخر. فجاء السؤال عن الأدب القومي بين الحربين، لأن كلمة بين الحربين جاءت بالاجتماعي، معظم الطلاب كتبوا الاجتماعي وأخذوا 0. يعني دقة السؤال مهمة جداً، وانتبه لبين الحربين، بس ما انتبه الموضوع اجتماعي ما له قومي. فدائماً بالامتحان في أسئلة تمتحن الذكاء. فأهم شيء أن تفهم مضمون السؤال، ما المطلوب، وضع خطوط، وهذه الخطوط هي عناصر الإجابة. أما إنسان حافظ، أنا بذكر مرة طالب كاتب تقريباً 10 صفحات بخط صغير، ويبدو ذاكرته قوية جداً، بس الكتابة ما لها علاقة بالسؤال، أخذ 0. واحد كتب 10 صفحات بخط صغير وذاكرته قوية جداً، لأنه ما انتبه للسؤال. السؤال له منحة، وفي كلمة جاية بموضوع آخر، فانتبه للموضوع الآخر، مشي بالآخر، ما أخذ ولا علامة. إذاً موضوع فهم السؤال موضوع دقيق جداً. آخر ملاحظة أخواننا الكرام، كلكم يعلم أن الواحد ما عنده عدسة، وجاء إلى أشعة الشمس، وضع ورقة تحتها في محرقها تحترق الورقة. ضع ورقة الآن تحت الشمس ما تحترق. لماذا أحرقتها العدسة؟ العدسة جمعت الإشعاعات في نقطة واحدة، فلما اجتمعت هذه الإشعاعات قويت فأحرقت. وكل طالب له اتجاه ديني، يعني شهواته مضبوطة، اهتماماته مضبوطة بمكان واحد، فهذه الاستقامة تجمع لك طاقاتك. مرة وضعوا بالطرقات، يعني من نجح بدرجات عالية جداً، مرة واحدة سوا، حطوا لوحات بأمكنة عديدة من دمشق، الأوائل في الشهادة الثانوية والأوليات في الشهادة الثانوية. لفت نظر الناس أنه معظم الناجحات بالدرجات الأولى محجبات. معنى الدين بقوي الدراسة، الدين جمعك، الدين جمع طاقاتك بمكان واحد، الدين منع عنك البعثرة والتشتت. فكل إنسان له اتجاه ديني، في عنده صلواته 5، في عنده غض بصر، في عنده هدف القرآن الكريم، تجميع الطاقات بهدف واحد هي ترقى بالإنسان. إذا في عنده اهتمامات أخرى لا ترضي الله، نفسه توزعت. فيا أيها الإخوة، أرجو الله سبحانه وتعالى، أنا أعتقد ما في بيت ما في طلاب علم، وما في شيء أغلى على الأب والأم من نجاح الابن في الشهادات، صح ذلك؟ يعني أنا بعرف إنه إذا كان طالب نجح بعلامات عالية صاب البيت عيد، صابه ينجح، نعرف مستقبله تقريباً. وآخر شيء بتمنى أقوله، أنه هي الأوقات الآن أوقات حرجة جداً، يعني واحد يسمع يفتح المذياع بصوت عالي يعطل على طالب دراسته، والله عمل لا له علاقة لا بالذوق ولا بالأخلاق ولا بالدين. اسمع لحالك، في شخص إذا ما رفع المذياع لأعلى درجة أو التلفاز لأعلى درجة ما بيطرب، في طلاب، في مرضى. النقطة الدقيقة هي يجب ألا تتجاوز أصوات أجهزتك بيتك، أصوات الأجهزة التي في بيتك ينبغي أن لا تخترق البيت إلى بيت آخر. في مريض، في إنسان مريض، في طالب عم يدرس، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن نراعي هذه الأشياء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.